بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، ونحن في يوم الأحد في بتاريخ 23 من شهر محرم لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق 22 من شهر سبتمبر لسنة 19 و2000 في ضاحية الصديق في مسجد الياقوت، خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. ونحن في كتاب الصيام، ووصلنا إلى قول المؤلف: ومن أفطر فعليه القضاء فقط. وسنقرأ إن شاء الله من الكتاب لأن القارئ لم يأتي اليوم إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تبارك وتعالى: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره أكل بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة. هنا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يذكر أن المفطر إما أن يكون عليه القضاء فقط، وإما أن يكون عليه القضاء والكفارة. أسباب الفطر إما أن يكون فيها القضاء فقط، وإما أن يكون فيها القضاء والكفارة. فذكر أولا ما عليه القضاء فقط، فذكر إذا كان الفطر بسبب الأكل أو الشرب أو القيء عمدا أو الحجامة. طبعا هذه المسائل بعضها فيها خلاف، يعني هل تفطر أو سيذكرها المؤلف بعد قليل في المفطرات. أو إمناء بمباشرة، إمناء يعني إخراج المني بمباشرة بتقبيل أو لمس زوجته أو ما شابه ذلك. يقول: إلا من أفطر بجماع. فهنا جاء اللي هو اللي فيها الكفارة. قال: إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبه، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. هذا الأمر وهو عقوبة مغلظة على من يأتي أهله في نهار رمضان. يحرم على الإنسان، بل من كبائر الذنوب، أن يأتي أهله في نهار رمضان، لأن الجماع في نهار رمضان محرم، وأن الإنسان يمسك على المفطرات جميعا في نهار رمضان وأشدها الجماع. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: أتيت أهلي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. قال: ما عندي، لا أملك رقبة حتى أعتقها. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: لا أملك. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أعتق، ثم انتقل إلى الصيام، ثم انتقل إلى الإطعام. جماهير أهل العلم على أن هذه على الترتيب: أول شيء يعتق، فإذا كان عنده عتق رقبة ليس له أن ينتقل إلى الصيام، فإذا عجز عن عتق الرقبة انتقل إلى الصيام، فإذا كان يستطيع الصيام لا يجوز له أن ينتقل إلى الإطعام. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه على التخيير، إما أن يعتق، إما أن يصوم، إما أن يطعم، مثل كفارة الحلف باليمين، فيطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، على التخير اختر هذه أو هذه أو هذه. مثل الذي يعني يقع في محظور محظورات الإحرام اللي فيها الفدية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة وغيره: أن أنسك نسيكة أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام، على التخير. قالوا: كذلك هنا على التخير، يختار أي واحدة يشاء، حتى لو عنده يعتق رقبة له أن ينتقل إلى الصوم، أو له أن ينتقل إلى الإطعام. فالمسألة فيها خلاف في هذه المسألة، والجمهور على أنه على الترتيب، والمذهب هنا مذهب أحمد على الترتيب، أنه يبتدئ بعتق رقبة، فإن عجز انتقل إلى صيام شهرين متتابعين، إن عجز انتقل إلى إطعام 60 مسكينا. وهنا التعجيز لا يكون بالبحث والتحري، مثلا لو قال لا أستطيع أن أتغرق نقول له عطنا كشف حسابك خلنا نشوف تملك ولا لا، لا يدين في هذا بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. إذا قال أنا عاجز عن الصيام لا يقال تعال ليش عاجز عن الصيام، عندك تقرير طبي عندك كذا، هذا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل من الرجل، قال أعتق رقبة، قال لا أملك، انتقل مباشرة، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، لم يقل له لماذا لا تستطيع، هل تستطيع صيام رمضان، هل كذا، انتقل مباشرة معه، قال أطعم 60 مسكينا صلى الله عليه وسلم. فهذه كفارة من جامع أهله. ثم قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. يعني الإنسان إذا أكل أو شرب وهو ناسي فهذا عفو، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه الله وسقه، يعني ليس عليه شيء، لقول عموم قول الله تبارك وتعالى عن المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان. لكن بعض الناس حيل توسع فيها، يعني أذكر واحد يقول تريقت وتغديت وأنا صايم كل الناس فيه. هذا هل يقال أطعمه الله وسقاه؟ إذا ناسي إيه صاج بينه وبين ربه هذا يعذر؟ طبعا يعذر، خاصة في غير رمضان، يعني في رمضان يمكن ما يجد من يغدي ويعشي، يعني كل الناس صايمة، لكن في صيام النافلة وارد، يمكن هو الوحيد اللي صايم والناس كلها تأكل وتشرب وكذا، فيأتي هم يأكلون يأكل معه يشرب ويشرب، خاصة بعد إذا كان غير معتاد على الصيام فينسى أنه صائم، فلا بأس لا بأس. فعلى كل حال من أكل أو شرب وهو ناسي فصيام صحيح. هناك من يفرق بين صيام النفل وصيام الفريضة، يقول هذا النسيان يعذر فيه الإنسان فقط في صيام الفريضة ولا يعذر فيه في صيام النفل، وهذا غير صحيح، بل إذا كان يعذر فيه في صيام الفريضة فمن باب أولى أن يعذر فيه في صيام النافلة من باب أولى. فكل من أكل أو شرب أكثر أو أقل في الصيام وهو ناسي فمعذور وصيامه صحيح إن شاء الله تعالى. هنا قضية وهو أنك إذا رأيت رجلا يأكل أو يشرب وهو صائم وأنت تعلم أنه صائم، يعني سواء كان يصوم نافلة أو يصوم قضاء أو يصوم نذرا أو يصوم كفارة، المهم أنك تدري أنه صائم ورأيته يأكل ويشرب، فهل تحذره فيدخل في باب الأمر معروف والنهي عن المنكر أو تتركه لأنه إنما أطعمه الله وسقاه؟ ماذا تفعل معه؟ الرأي ها؟ تنبهه ياكل تاكل وياه شجعه وانت تنبهه تنبيه ونبهه زي. هي أخي خلافين أهل العلم، هناك من قال تنبيه لأن هذا من باب الأمر والنهي عن المنكر، هناك من قال تتركه لأن هذا أطعمه الله وسقاه لا تتدخل أنت، طيب بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. والذي ترتاح إليه الناس أن ينظر إلى حال الرجل، إذا كان الرجل من المتساهلين يفطر أحيانا ولا يحافظ على الصلاة أحيانا وكذا هذا ينبه، لأن غالبا هذا يمكن أكل وشرب متعمدا، فهنا يدخل الأمر والنهي عن المنكر. أما إذا كان رجل ظاهره الصلاح وأنت تعرف أنه يعني ما أكل وشرب إلا ناسيا فيترك إن أطعمه الله وسقى، وإن نبهته ولا بأس. على كل حال مسألة محل اجتهاد، المسألة محل اجتهاد. الذي قال منكم أنبهه يستمر على ما هو عليه ينبه، ما في مشكلة. والذي قال أتركه يتركه، الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة في هذه المسألة، والله أعلم. طيب، بالنسبة طالما أن المؤلف ذكر الأكل والشرب والاستمناء والتعمد القي، المفطرات ذكرها أهل العلم، فذكروا منها طبعا الأكل والشرب أشهر المفطرات. طيب، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالصوم هو الإمساك عن المفطرات، الصوم هو الإمساك عن المفطرات. المفطرات ذكر الأكل والشرب، هذا أمر مجمع عليه أن الأكل والشرب مفطر، الأكل والشرب عمدا طبعا في نهار رمضان مفطر. كذلك من المفطرات الجماع، وهذا أيضا متفق عليه أنه يفطر. واختلف أهل العلم في هذه المفطرات الأكل والشرب والجماع وأي مفطر عمدا، هل يقضي أو لا يقضي إذا كان فعل ذلك عمدا؟ فالجمهور على أنه يقضي، وبعض أهل ذهب أنه لا يقضي لأنه يعني ترك ذلك عمدا وفاته خلاص لا يقضي. ويستدلون بحديث من أفطر في نهار رمضان لم يقضه ولو صام الدهر، لم يقضه ولو صام الدهر، لكن الحديث ضعيف، حديث ضعيف لا يستدل به. ويبقى القضاء وعدمه مبني على حديث الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعتق رقبة فقال لا أجد، قال أطعم 60، صم شهرين متتابعين قال لا أستطيع، قال أطعم 60 قال لا أجد. طيب، ثم سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، يعني صحن كبير بادية الكبيرة فيه تمر، فناداه أعطاه قال اذهب فأطعمه المساكين، يعني قال على أفقر مني، والله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إلى هذا من أهلي، يعني أنا فقير 60 مسكين أنا أحوج منهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمه أهلك. وفي رواية أن النبي أمره بقضاء هذا اليوم عند أبي داود، أمره بقضاء هذا اليوم. فقالوا من هنا تبين أنه من أفطر عامدا أنه يقضي هذا اليوم، لأن الله تبارك وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فذكر المعذورين. أما المتعمدين فلم يذكرهم لأن القضاء لا ينفعهم، لأن هذا أفطر عمدا فالقضاء لا ينفعه، فقال لا يقضي وإنما يتوب إلى الله تبارك وتعالى. والذي قال يقضي من أهل العلم قال إنما يقضي لهذا الحديث، حديث الذي جامع أهله في نهار رمضان. على كل الأظهر الله لعنه يقضي هذا اليوم. كذلك إذا قلنا من أكل أو شرب أو جامع أهله في نهار رمضان، من نوى الفطر أفطر، لأنه الأصل إنما الأعمال بالنيات، فمن نوى أنه مفطر فقد أفطر خلاص انتهى الأمر. لكن من تردد بالفطر أفطر أو لا أفطر، فهذا الذي اختلف فيه أهل العلم. وبعضهم قال أنه يفطر إذا تردد، لأن يجب أن تبقى النية، ومن قال لم يفطر لأنه لم يفطر أصلا ما قطع النية وإنما تردد في النية. كذلك من يعني استمنى أخرج المني بلمس أو تقبيل أو بيده أو بالتفكير، المهم استمنى أخرج المني، تعمد إخراج المني، فأكثر أهل العلم على أنه يقضي هذا اليوم. أما المذي، خروج المذي، فبعض أهل الذهب أيضا أنه يقضي هذا اليوم، يعني يفطر بإخراج المذي، وبعضهم قال لا يفطر. والمذي يخرج بعد التفكير بالشهوة أو اللمس أو مداعبة الزوجة، يخرج المذي. وكذلك ذكروا من المفطرات الاسترجاع القيء، والقيء نوعان، إما أن يكون عمدا وإما أن يكون بغير عمد رغما عن الإنسان، فإذا كان رغما عنه فلا يفطر، وإذا كان عمدا فهذا يقضي هذا اليوم، لحديث من استقاء فليقضي ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه، استقاء يعني ايش؟ تعمد اخراج القيء، قال فليقضي، ومن ذرعه القيء يعني خرج رغما عنه فليتم صومه فصومه صحيح. وكذلك الحجامة وهي إخراج الدم من الرأس أو الفصد اللي هو إخراج الدم من أماكن أخرى غير الرأس، هل تفسد الصوم أو لا؟ هذه فيها خلاف بين الجمهور وبين أحمد، مذهب أحمد رحمه الله تعالى. وذهب الجمهور إلى أن الحجامة لا تفطر، ذهب الجمهور الحجامة لا تفطر، ومذهب أحمد أنها تفطر الحجامة لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، والذين قالوا لا يفطر استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم احتجمه صعد صلى الله عليه وسلم. والصحيح قول الجمهور وهو أن الحجامة لا تفطر، لكن لا شك الإنسان يترك الحجامة في نهار رمضان غير أنها لا تفطر على قول الجمهور تتعب الإنسان، تتعب الإنسان يعني قد تتسبب بالفطر. ولذا كان من تفسير أهل العلم أفطر الحاجم والمحجوم أي سيفطر الحاجم، أما الحاجم فلأنه في السابق كان يمص الدم بفمه فيمكن أن يدخل شيء إلى جسده عن طريق الفم فيكون أفطر هنا، وأما المحجوم فلأنه سيتعب بعد الحجامة بخروج الدم فسيضطر إلى الفطر، فكأنه قال سيفطر الحاجم والمحجوم، لا أنه أفطر في الماضي ولكن سيفطر، مثل ما نقول قد قامت الصلاة هي ما قامت بعد، وإنما المقصود إيش؟ ستقوم، ستقوم الصلاة الآن سنصلي، ما صلينا بعد، مع أنه يقولها في الماضي قامت الصلاة هي ما قامت، مثل قول الله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب استعذ بالله إذا قرأت القرآن، ليس المقصود إذا قرأت وانتهيت، إذا أردت أن تقرأ فاستعذ. على كل حال الحجامة مختلف فيها هل تفطر الإنسان أو لا تفطره، هذه تقريبا أشهر الأمور التي تكلم فيها أهل العلم في إفطار الصائم. وقال المؤلف ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وقال تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. الأصل في الإفطار والسحور تقديم الإفطار وتأخير السحور، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر وعكسه الوصال، الوصال تأخير الفطر، الوصال تأخير الفطر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل يعني يستمر في الصوم صلى الله عليه وسلم، أحيانا يدخل في اليوم الثاني هو ما صام ما أفطر يدخل في اليوم الثاني. فالصحابة رضي الله عنهم واصلوا فنهاهم النبي عن الوصال، قال لا تواصلوا لأنه متعب، أنت تشوف نفس بعض الناس يقول بس يأذن المغرب يعني يمسك التمر بيده أذن أذن يقول ما أقدر بس تعبت، بعضهم يستمر إلى العشاء بعضهم كذا، لكن الشاهد أن هذا الإنسان طبيعي جدا أنه خاصة إذا كان النهار طويلا زين فإنه يجوع ويعطش. ف أن الصحابة رضي الله عنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل يستمر في الصوم فواصلوا معه فنهاهم عن الوصال صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنك تواصل يعني نحن نقتدي بك، أنت قدوتنا، أنت تواصل نحن مثلك. قال إني لست كمثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إني لست كمثلكم يعني أنا أقدر على أشياء أنتم لا تقدرون عليها، لماذا؟ أنا يطعمني ربي ويسقيني. وهنا أهل العلم اختلف ما معنى يطعمني ربي ويسقيني، هل معناه يطعمه ويسقيه بحيث أنه يأكل ويشرب من الجنة مثلا وهم لا يرونه، ومن هذا أنه يعني يستطيع أن يتحمل كل هذه المدة، أو يريد يطعمني ربي ويسقيني أي يغنيني عن الطعام والشراب، يغنيني عن الطعام والشراب فكأنما أطعمني وأسقاني وسقاني، فيقول من هذا الباب. والجمهور على هذا الثاني أنه يغنيني عن الطعام والشراب فلا أحتاج إليه، لأنه لو كان يطعمه ويسقي على الحقيقة ما كان مواصلا، لو كان يطعمه على الحقيقة ما صار مواصلا صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال، ثم بعد ذلك قال من كان منكم مواصلا فإلى السحر. إذن أذن لهم بالوصال ولكن إلى السحر، السحر اللي هو آخر الليل، هذا هو المسموح. فلا يجوز الإنسان يواصل يومين مثلا، يعني اليوم كله حتى يؤذن الفجر ثم يصوم اليوم الثاني، هذا منهي عنه. وإذا أراد الإنسان أن يواصل فإلى السحر، هذا أقصى حد له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أراد منكم أن يواصل فإلى السحر فقط، اللي هو السحر وقت السحور اللي هو آخر الليل، آخر الليل. فإذن السنة الإنسان يفطر مباشرة بعد المغرب مباشرة، لا يتأخر بالفطر. طيب لو كان ما عنده شيء يفطر فيه، ما عنده شيء، مثلا هو في السيارة ومسافر ويبحث عن مكان يأكل فيه أو يطعم، أو أنه في مكان ليس عنده أكل، المهم أنه ما عنده شيء، فهذا واصل، هذا وصال غصب. واضح؟ هذا وصال غصب، غصب ما عنده شيء يأكله الآن، ينتظر أن يأتونه بالطعام مثلا. فهذا له حالتان، الحالة الأولى من يقول أنا أواصل حتى يأتيني الطعام أو أصل إلى الطعام. الحالة الثانية أن ينوي الفطر ولو لم يفطر، ينوي بقلبه أنه أفطر، ينوي بقلبه أنه أفطر، من باب تحصيل السنة، وهي الأمر بالتعجيل بالفطر، فيقول أفطرت حتى لو لم يتلفظ، لكن ينوي أنه أفطر. فهنا أفطر بالنية، أفطر كما قلنا قبل قليل أنه من المفطرات قطع النية، فقطع النية ونوى أنه مفطر فيفطر بهذا. فإذا تعجيل الفطر سنة وله تأخيره إلى السحر. وأما السحور فالأفضل تأخيره، واسمه سحور أصلا، والسحور الذي يكون يعني آخر في وقت السحر، الذي يقول في وقت السحر، وقت السحر هو الثلث الأخير من الليل، هذا وقت السحر. وكان سحور النبي صلى الله عليه وسلم قبيل الفجر صلى الله عليه وسلم، فهذا أفضل، الإنسان يؤخر السحور، وتعجيل الفطر وتأخير السحور من السنة. نعم. قال تسحروا فإن في السحور بركة. السحور والسحور مثل الطهور والطهور، الطهور هو الماء والطهور الوضوء، السحور هو أكل الطعام، السحور هو الطعام نفسه. هذا السحور بركة، هذا السحور بركة، فالإنسان يحرص عليه، يحرص على أكلة السحر هذه، أول شيء يستعين بها على الاستيقاظ لصلاة الفجر، لا يفوت الفجر لأنها قبيل الفجر أصلا. الأمر الثاني اتباع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث يستعين بها على الصيام، يستعين بها على الصيام. الآن طلعت بدعة جديدة عند بعض الناس، يقول إذا تبي ما تحس بالجوع ولا شيء أمسك من الساعة 12 أو الساعة 11 أفضل، ترى اللي يأكل قبيل الفجر ترى بالعكس مو زين. مو صحيح الكلام هذا، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. السنة السحور، واسمه السحور في وقت السحر. قال وقال صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه الخمسة. الأصل بالفطر أنه يفطر على تمر، هذا هو الأصل، الإنسان يفطر على تمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، هكذا السنة في الفطر، يفطر على رطب، فإن لم يجد الرطب فعلى التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء. بعض الناس مثلا يقول لا أنا والله ما أفطر لا على رطب ولا، الناس ما تأكل التمر أصلا، يقول ما أحب التمر مثلا، ما يأكله لا تمر ولا رطب ولا، يفطر على شوربة مثلا، أو يفطر على أرز، أو يفطر على دجاج، أو يفطر على حلويات، أو يفطر على أي شيء، جائز جائز. وإنما المستحب أن يفطر على رطب، ما أفطر على رطب، يفطر على ما شاء، المهم أن يفطر، المهم أن يفطر، والأفضل الرطب. طيب ما الفرق بين الذي يفطر على رطب والذي يفطر على مثلا بسكويت، أو يفطر على مثلا خبز؟ نقول هذا جزاء، لكن هذا له أجر أكثر لأنه تبع السنة. الذي أفطر على رطب يؤجر أكثر لأنه تابع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالفطر إذن الأفطر الأفضل أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. وبعض الناس العياذ بالله يفطر على محرم كالمدخنين مثلا، يفطر على التدخين أول شيء، هذا التدخين هذا يعني طبعا لا يجوز، هذا لا يجوز. هو مفطر على كل حال، إذا دخن أفطر، لكنه يعني لا يجوز له ذلك لأنه يعني التدخين في حد ذاته محرم. نعم. قال وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة فإن يدع طعامه وشرابه. نعم، الصيام ليس المقصود به فقط الامتناع عن الطعام والشراب، وإن المقصود تهذيب النفس، تهذيب النفس. فإذا كان الإنسان يصوم ولا يدع قول الزور ولا الإثم ولا الكذب، طيب ولا الجهل، ثم يقال ماذا استفدت من صيامك؟ نعم لا تقضي هذا اليوم، لكن ماذا لك من الأجر؟ ما فيه هذا الكلام. يعني يقول الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث، يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لما فرض علينا الصوم له حكمة، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالأصل في فرض الصيام حتى يصل الإنسان إلى درجة التقوى، فإذا كان الإنسان في صومه لا يصل إلى درجة التقوى، وإنما في صومه يجهل ويكذب ويقول الزور، ماذا استفدت من صومك؟ فهذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل لم يكن له حاجة في أن يدع طعامه، أو فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لما فرض الله عليك الصوم ليس لأجل أن يحرمك من الطعام والشراب، ولكن لأجل أن تصل إلى التقوى. وقول الزور والعمل به والجهل والكذب ليس من التقوى. فيقول: ماذا استفدت من صيامك؟ فهذا هو المراد والعلم عند الله جل وعلا. وقال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. صيام الولي عن موليه يعني هل هو مطلق أو مقيد؟ من مات وعليه صوم، ما المراد بالصوم هنا؟ ذهب الجمهور أي صوم، صوم رمضان، صوم كفارة، صوم نذر، فإنه يصوم عنه وليه، يصوم عنه. والولي هو القريب، الولي هو القريب من أخ أو أب أو ابن أو جد أو عم أو زوجة أو أم أو بنت، من أقرب الناس إليه. من مات وعليه صوم صام عنه وليه. الجمهور هذا أي صوم؟ المذهب أحمد أنه صوم النذر، يعني الصوم الذي أوجبه هو على نفسه، الصوم الذي أوجبه هو على نفسه. أما الذي أوجبه الله عليه فإن هذا يسقط بموته، فإن هذا يسقط بموته. أما الصوم الذي أوجبه على نفسه هنا هذا الذي يصوم عنه وليه. والجمهور لا، أي صوم، أي صوم واجب عليه سواء كان كفارة أو نذرا أو قضاء فإنه يصوم عنه وليه. أما الصوم الذي مرض الإنسان ومات في مرضه هذا فهذا لا يقضى عنه، وإن المقصود الصوم الذي فرط فيه، الذي كان في ذمته، لأن هذا المريض لو مات وهو مريض يعني ما شفي ظل في مرض، هذا لا يقال أنه في ذمته صوم. لكن الذي في ذمته صوم هو الذي كان يستطيع أن يصوم وما صام، كالنذر والكفارة والقضاء، هذا الذي يكون عن. فصوم الولي هنا ليس واجبا ولكن من الإحسان، إحسان من الولي، يعني إرشاد للولي: صم عن موليك أو من تحب، صم عنه، لأن هذا دين في رقبته. فمن باب مثل الدين، هذه ديون الله تبارك وتعالى، مثل الذي يموت عليه دين يقضي عنه وليه، أيضا ليس على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الوجوب، وإنما تقضي عنه الدين إحسانا إذا كان من مالك. أما من ماله فواجب هذا قطعا، لكن نحن نقول من مالك مات عليه دينه فقير ما ترك ميراثا، فهل يلزمك أن تقضي عنه الدين؟ يستحب لك، لا يلزمك. كذلك هنا يستحب لك أن تصوم عنه لكن لا يجب عليك. قال: وسئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. انتقل بعد ذلك إلى صيام المستحب. قال: ومن صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. وقال أبو ذر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، 13 و14 و15، رواه النسائي. هذه الأيام التي يستحب صومها غير رمضان، غير رمضان. رمضان صومه واجب، هناك صوم مستحب. الصوم هناك صوم واجب، هناك صوم مستحب، هناك صوم محرم، هناك صوم مكروه، يعني تدخل فيه الأحكام، وفي صوم مباح. على كل حال، الصوم الواجب اللي هو رمضان أو صوم النذر أو صوم الكفارة، هذا صوم واجب. هناك صوم مستحب وهو صيام عرفات، صيام شوال، عفوا صيام ست من شوال، نعم، صيام عاشوراء، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام الاثنين، صيام الخميس، صيام يوم وإفطار يوم، هذا مستحب، هذا مستحب. فإذا صام الإنسان فله أجر، لم يصم ليس عليه شيء. بعض الناس اليوم الآن عندهم صيام عرفة كأنه واجب، أو صيام عاشوراء، خاصة عرفة بالذات، يعني حتى وصل الأمر ببعض الناس أنه ينكر على من أفطر في عرفات، لأن فعلا أغلب الناس صايمين وما حد يسوي غدا وصيام، ما في كلام. لو يشوف واحد يسوي مو صايم يا لا مو صايم، ليش؟ ما فيها ليش، كيفي يعني، هذا صيام نافلة، لا يجوز الإنكار على الناس فيه، لا يجوز الإنكار على الناس فيه. بل قد يعني يستحب الإنسان أحيانا أن يترك بعض السنن من باب التنبيه لأنها ليست بواجبة، يترك أحيانا. ذاك الشيخ ابن تيمية ذكر قال: من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في فجر الجمعة بألف لام ميم السجدة، وهل أتى على الإنسان من الدهر؟ يقول: ومن السنة الإنسان في بعض الأحيان يتركها حتى لا يظن الناس وجوبها، حتى لا يظن الناس وجوبها فيترك السنة أحيانا لهذا. وأنا أذكر كان شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، يعني رأيته أكثر من مرة يأتي المسجد فيصلي وسط المسجد تحت الثريا الكبيرة، يصلي هنا بدون سترة، مع أنه يرى أن السترة سنة مؤكدة وكذا، يصلي بدون سترة. فلما سألنا قلنا: شيخ تصلي في وسط المسجد بدون سترة، لماذا؟ يعني أنت قدوة، يعني نقتدي بك. قال: هذه المشكلة، أنا ابتليت بتقليد الناس لي، فأنا أريد أن أبين للناس أن السترة ليست واجبة، أريد أن أبين للناس أن السترة ليست واجبة، فأترك السنة لمصلحة هنا، لا زهدا في السنة، لا زهدا في السنة، وإنما أتركها لمصلحة حتى يظن الناس، لأن ابتليت أن الناس يقلدونني، يعني شئت أم أبيت. فأنا أريد أن أوصل رسالة إلى الناس أن السترة ليست واجبة، غير طبعا أنه يتحدث بهذا عندما يشرح الأحاديث أو الفقه وكذا، يقول هذا الأمر، يقول السترة ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة، لكن أيضا أحيانا يفعلها حتى يقتدي الناس به. وحدثني أحدهم أنه صلى خلف الشيخ محمد بن جراح رحمه الله تبارك وتعالى عالم الكويت، فيقول أسر في صلاة المغرب، صلى المغرب وأسر بها لم يجهر، فلما قيل له قال: أردت أن يعلم الناس أنها ليست بواجبة، يعني الجهر ليس بواجب وإنما هو سنة. فأحيانا الإنسان يترك السنة للتنبيه على شيء معين. فصوم عرفات مثلا أو صوم عاشوراء أو صوم ستة من شوال، أحيانا الأم والأب ينكرون على الأولاد لماذا لم تصم، أحيانا الصديق ينكر على صديقه لماذا أنت مفطر اليوم، ما يجوز هذا الأمر، ما يجوز هذا الأمر. نعم تشجيع الناس على الصوم، ذكر الفضل الوارد في هذا، لكن إنكار على الناس كأنهم فعلوا منكرا هذا لا يجوز. فالمهم أنه ذكر الأيام المستحبة منها صيام عاشوراء، صيام عرفة، وعاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه يعني قبل البعثة، كانت قريش تصوم عاشوراء، ثم لما بعث صلى الله عليه وسلم ظل يصوم عاشوراء في مكة شرفها الله، ثم بعد ذلك لما هاجر إلى المدينة أمر بصيام عاشوراء، أمر بصيام عاشوراء حتى جاءت السنة الثانية وفرض صيام رمضان. فلما فرض صيام رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطروا يعني عاشوراء، خلاص لا أحد يصوم في عاشوراء، جاء بديله وهو صيام رمضان، فترك النبي صوم عاشوراء. ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم لما راح صيام عاشوراء غريبة، ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم بلغه أن اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال سألوهم لماذا يصومون عاشوراء، فقالوا ذاك اليوم الذي نجى الله فيه موسى، قال نحن أحق بموسى منكم، فأمر بصومه لكن على سبيل الاستحباب، أمر بصومه على سبيل الاستحباب فصامه استحبابا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قبل موته بسنة قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، لأصومن التاسع. فهنا بعض أهل العلم قال لأصومن التاسع أي بدل عاشوراء، من باب مخالفة اليهود، لأصومن التاسع أي بدل العاشر من باب مخالفة اليهود، وذهب الأكثر لأصومن التاسع أي مع العاشر أيضا من باب مخالفة اليهود، لكن ليس بترك العاشر وإنما صوم التاسع والعاشر. وورد حديث لكنه ضعيف، إذا صمت مع عاشوراء فصوموا يوما قبله ويوما بعده، هذا لا يصح. لذلك البعض يقول يا تصوم التاسع والعاشر، يا تصوم العاشر والحادي عشر، يا تصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، بعض أهل العلم قال بهذا، لكن الظاهر الله العلم هذا الكلام غير صحيح، وإنما إما أن تصوم العاشر وإما أن تصوم التاسع والعاشر، الحادي عشر لم يثبت فيه شيء، وإنما التاسع والعاشر أو العاشر فقط، حتى لو جاء وقت نهي، حتى لو جاء وقت نهي يعني كيوم سبت مثلا أو يوم جمعة فيصام عاشوراء، وكذا عرفة. نعم، إذا صوم عاشوراء، صوم عرفة، وصوم ست من شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فكأنما صام الدهر، يستحب صوم ست من شوال، ولا يشترط أن تكون أول أيام شوال، طبعا لا يمكن أن يكون أول يوم في شوال لأن أول يوم في شوال عيد لا يجوز صومه كما سيأتي، لكن الأيام التي يستحب صومها من الثاني من شوال، تبدأ بالثاني من شوال وتصوم ستة أيام، الأفضل أن تأتي بها يعني متتابعة، وإن أفردتها ما في بأس، يعني صمت يوم الثاني، صمت يوم الثاني عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، بعدين رجعت على العشرين، المهم خلال شهر شوال، خلال شهر شوال. وقال له كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر، فيستحب صيام ست من شوال. كذلك من المستحب ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال له بلغني أنك تصوم الدهر، قال نعم يا رسول الله، قال فلا تفعل، فصم ثلاثة أيام من كل شهر، قال إن استطيع أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يومين، يعني يصير كم يصام؟ عشرة أيام، صحيح؟ قال صم يوما وأفطر يومين، قال إني أستطيع أفضل من، قال فصم يوما وأفطر يوما، يعني نصف الشهر تصوم كل سنة، كل سنة في كل شهر يصوم يوم ويفطر يوم، قال فإني أستطيع أفضل، قال لا أفضل من ذلك، وهذا صيام داود، وهذا صيام داود، وكان يقول لا صام من صام الدهر، يعني صيام الدهر لا يجوز لأنه تدخل فيه أيام محرمة، تدخل فيه أيام يحرم صومها كأيام العيد وأيام التشريق، فيستحب الإنسان إذا صام أفضل الصوم هو صوم يوم وفطر يوم، وعبد الله بن عمرو بن العاص كان يفعل هذا، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فلما كبر تعب، وكان من هديهم أنهم إذا فعلوا سنة التزموها، فصار يتعب من صوم يوم ويفطر يوم، فكان يقول ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، قل ليتني أخذت برخصته، تعبت لكن مستمر على صوم يوم وفطر يوم. فالمهم لا أقل من أن تصوم في كل شهر 3 أيام. واختلف أهل في هذه الأيام 3 ما هي؟ الجمهور على أنه أي 3 أيام، أي 3 أيام، المهم في كل شهر اختر أي 3 أيام، لا تدخل في أيام النهي، أهم شيء صم أي 3 أيام. وبعضهم قال 3 أيام البيض، اللي هي ليلة 14 أو ليلتها 14 و15، اللي هي يوم 13 من كل شهر، والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذه الأيام هي التي تصام من كل شهر. لكن لو صام غيرها ولو صامها متفرقة جائز، لكن يبتعد عن صوم الجمعة منفردا، يبتعد عن صوم السبت منفردا كما سيأتي. فهذه 3 أيام. كذلك يستحب صوم الاثنين مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يوم ولدت فيه، يوم الاثنين، فيستحب صوم الاثنين. وجاء في الحديث صوم الاثنين والخميس، وأيضا هو حديث حسن إن شاء الله تعالى، لكن الأشهر صوم الاثنين، صوم الاثنين أفضل من صوم الخميس، لكن على سبيل الاستحباب صوم الاثنين والخميس كذلك. نعم. قال ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، وقال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وقال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. هنا ذكر الصيام المستحب المكروه والمحرم. أما المحرم فهو صيام أيام العيد، والعيد يومان، يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر فقط. أول يوم في عيد الأضحى اللي هو 1 من شوال، أول يوم من عيد الفطر عفوا 1 من شوال، وأول يوم في عيد الأضحى اللي هو يوم النحر اليوم 10 من ذي الحجة. هذان اليومان يحرم صومهما، يحرم صومهما، ومن صام هذين اليومين يأثم والعياذ بالله. ثم أيام التشريق، النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب، لا يجوز إنسان يصوم أيام التشريق. وجاء الاستثناء في أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، في قول الله تبارك وتعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. قالوا 3 أيام في الحج هي أيام التشريق، وجاء هذا عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنه يجوز صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، والأفضل ترك هذه الأيام خروجا من الخلاف. لا يصوم الإنسان هذه الأيام حتى من لم يجد الهدي قطعا، فإنه لا يصوم هذه الأيام 3. أما الذي ليس عنده هدي ولا قاعد في الكويت والبيت وكذا، هذا لا يصومها قطعا، محرم أن يصوم أيام التشريق، وهي 11 و12 و13 من ذي الحجة، هذه يحرم صومها، يحرم صومها، هذه أيام يحرم صومها. أما الأيام التي يكره صومها منها إفراد الجمعة، إفراد الجمعة مكروه، إنسان يفرد الجمعة بصوم هذا مكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة طيب إلا أن تصوموا يوما قبل أو يوما بعده. وجاء في إحدى الجمع صلى الله عليه وسلم فوجد أم المؤمنين صائمة جويرية، فقال صمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال أفطري إذن. فنهى عن صيامه منفردا، فلا يصام منفردا إلا إذا وافق سببا، كان يكون يوم عاشوراء أو يوم عرفة أو بعد شنو، أو يكون يعني قضاء مثلا يصوم قضاء، أو يكون كفارة، أو يكون نذرا، وليس النذر أن ينذر يوم الجمعة مثلا، ينذر مثلا يقول اليوم الذي يصل فيه فلان أصوم فيه مثلا، أو أصوم من غد فوافق يوم جمعة، فهن لا بأس أن تصومه، ما قصدت الجمعة، ما قصدت الجمعة. واختلف أهل العلم في يوم السبت هل منهي عن صيامه أو لا، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم، لا يصومن أحد في يوم السبت طيب إلا ما افترض عليكم. الحديث هذا مختلف في ثبوته أولا، هل هو ثابت أو لا، ومن أثبته من أهل العلم ذهب الأكثر إلى أنه منسوخ، وذهب البعض إلى أنه فيما إذا أفرد السبت هنا يكره، أما من حيث الجواز فهو جائز لعموم النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله للجويرية صمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فمفهوم كلامه لو قالت نعم أصوم غدا أنا ما يقول لها أفطري، ولا كانت ستفطر ما يسألها، ما يحتاج يسأل هذا السؤال، فدل على أنه يجوز صوم السبت. وجاء أيضا في بعض الأحيان النبي كان يصوم السبت صلى الله عليه وسلم أحيانا كان في صحيح الجامع. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصوم عرفة أو حث على صوم عرفة ويوم عاشوراء وقد يأتي يوم السبت. وكذلك قال أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوم ويفطر يوم قد يوافق يوم أو يقينا سيوافق يوم سبت. فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يجوز صوم يوم السبت ويكره قصده أن يتقصد السبت أو يتقصد الجمعة. نعم. قال وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام الليل قيام الليل يستحب في كل السنة ولكن في رمضان يشرع الاجتماع له يشرع الاجتماع لقيام الليل وهو ما يسمى بصلاة التراويح أو صلاة القيام جماعة هذا مشروع. وإن صلاها في بيته فطيب وإن صلاها في الجماعة فطيب الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. ولكن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وهذه ليست مكتوبة. فأداء صلاة التراويح أو القيام في البيت أفضل لكن لو صلاها مع الجماعة ينشط مع الجماعة مثلا أكثر مما يكون في بيته فنقول له صلي مع الجماعة. فالمهم أن قيام الليل في رمضان كقيام الليل في غيره لكن الفرق بين رمضان وغيره أنه يشرع جماعة يشرع جماعة الإنسان يصليها جماعة مع المسلمين. نعم. قال وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف من بعده أزواجه. الاعتكاف سنة يقول الله تبارك وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد. الاعتكاف سنة واعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان واعتكف في شوال صلى الله عليه وسلم. فالاعتكاف ليس خاصا برمضان ممكن يعتكف الإنسان في رمضان ممكن يعتكف في غير رمضان ولكن في رمضان آكد في رمضان آكد أن يكون الاعتكاف. وأكثر اعتكاف النبي كان في رمضان صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر لإدراك ليلة القدر لإدراك ليلة القدر. الإنسان في عبادة قائم يصلي يدعو يقرأ يذكر الله تبارك وتعالى وهكذا. فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان. وعمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لرسول نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية قال أوفي بنذرك ولم يكن في رمضان وإنما في عمل أيام. فيجوز أن يعتكف ليلة ويجوز أن يعتكف يوم وليلة ويجوز أن يعتكف أكثر من ذلك. ليلة بحيث أن تدخل المعتكف قبل الغروب وتخرج بعد الفجر هذا اعتكاف ليلة. اعتكاف يوم تدخل المعتكف قبل أذان الفجر وتخرج بعد صلاة المغرب هذا اعتكاف يوم. يوم وليلة من الفجر إلى الفجر أو من المغرب إلى المغرب هذا يوم وليلة. ويستحب أن يعتكف جميع العشر الأواخر ولو اعتكف بعضها ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو أقل أو أكثر فلا بأس بذلك والله أعلم. قال واعتكف أزواجهم بعده. أيضا النساء يسن لهن الاعتكاف كما أنه يسن للرجال يسن للنساء أن يعتكفن طلبا للأجر ولكن إذا وجد الأمن إذا وجد الأمن فلا مانع أن تعتكف النساء بل يشرع أن تعتكف النساء كما يعتكف الرجال. ويبطل الاعتكاف الجماع ومقدماته هذه كلها تبطل الاعتكاف. و كذلك الخروج بغير عذر من المعتكف يبطل الاعتكاف. أما هل يشترط الاعتكاف معه الصوم؟ الصحيح أنه لا يشترط ممكن أن يعتكف وهو مفطر خاصة يكون الإنسان مريضا مثلا يستطيع أن يعتكف أو يريد أن يعتكف أو معذورا بالفطر مثلا طيب مسافر مثلا ويريد أن يعتكف لا بأس. لا يشترط الصوم مع الاعتكاف لا يشترط الصوم مع الاعتكاف. طيب هل له أن يشترط الخروج خاصة بعض الذين يعملون في النهار مثلا يشترط يقول أنا أعتكف شرط أني أخرج هذا قال به بعض أهل العلم أنه يشترط الخروج للعمل أو يشترط الخروج لزيارة مريض أو يشترط الخروج لحضور جنازة أو غير ذلك من الأسباب. والصحيح أنه لا يصح لأنه ينافي الاعتكاف ينافي الاعتكاف. على كل حال المعتكف أمير نفسه، لأن الاعتكاف في نهاية أمره هو مستحب. فلو اعتكف الإنسان ثم وجد ظرفا طارئا يريد أن يخرج من المعتكف يخرج من المعتكف ولا شيء عليه ويبطل الاعتكاف. أما إذا خرج لحاجة كان يذهب يأتي بطعام ويرجع مثلا أن يأكل أو يريد أن يغتسل ولا يوجد حمامات في المسجد، مثل الآن حمامات خارج المسجد مثلا، يريد أن يذهب إلى الحمام يقضي حاجته أو يغتسل ويرجع ما لا بأس عليه. ويستحب أن يكون الاعتكاف في مسجد جامع حتى لا يضطر للخروج إلى صلاة الجمعة فيعتكف ابتداء. لكن لو اعتكف في مسجد غير جامع مثلا فلا مانع أن يخرج لصلاة الجمعة، لكن ما يخرج لصلاة الجمعة يقول طالع خل أمر لهل أو أخذ لي فنجال قهوة عند فلان أو كلا، خلاص صلي الجمعة ترجع مباشرة، الخروج للحاجة فقط. نعم. قال وقال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا المسجد الأقصى. هذه المساجد هي أفضل بيوت الله تبارك على الأرض على وجه الأرض، هذه المساجد هي أفضل بيوت الله على وجه الأرض، ولا تشد الرحال إلا لها. يعني لا يجوز إنسان يسافر من الكويت مثلا إلى مسجد في البحرين. ليش؟ والله قال والله أنا بسافر لأجل أن أزور هذا المسجد. نقول لا يجوز السفر لمسجد شد الرحال إلا لهذه المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام المسجد النبوي المسجد الأقصى فقط. وإذا نذر أن يشد الرحلة إلى المسجد الأقصى جاز له الأقصى أو الحرام أو لأنها أفضل منه. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا في أحد عنده سؤال سم. أي نعم، في الاعتكاف الغرف الملحقة في المسجد للاعتكاف إذا كانت هذه الغرف بابها إلى داخل المسجد فهذه من المسجد، أما إذا كانت منفصلة ما لها باب إلى المسجد وبابها إلى خارج المسجد فهذه ليست من المسجد. هنا المذي لا يبطل الصيام، خروج المذي لا يبطل الصيام. ها المذهب فيه قولان أنه يفطر لا صحيح أو لا يفطر. نعم خير إن شاء الله. الساعة نعم أقل فترة الاعتكاف إما يوم وإما ليلة، وأما من يقول أعتكف ساعة فصحيح من حيث اللغة، نحن لا معتكفون، المعتكف هو الباقي في مكان، ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون، عاكف على الشيء يعني أقول أنا عاكف على الكتابة عاكف على عكف على الشيء يعني بقى عليه، فمن حيث اللغة يصح، لكن من حيث الشرع الاعتكاف